بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته الرحلة مع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى إلى ذكر أحداث وفاة أبي طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الرجل رغم إحسانه لأمة الإسلام وما له من منن وفضائل على هذه الأمة، إلا أن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يموت أبو طالب كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك قضاء الله وقدره، ولا راد لقضاء الله، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. وذكرنا أن بعض الطوائف يذكرون أن أبا طالب قد مات على الإسلام، وذكر في ذلك حديثا العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الحديث لا يصح، بل الذي في الصحيح أن أبا طالب قال بلسانه كما ذكر عنه أبو سعيد المسيب، قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. والله تبارك وتعالى يجري قضاءه وسره في الكون على ما شاء، لا على أهواء الناس ولا على ما يرغبه الناس، إنما الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نختم قصة أبي طالب بشيء بسيط فيه تمام الرد على هؤلاء المفسدين الذين يصححون ما لا يصح ويضاعفون الصحيح، وذلك لغلبة الجهل عليهم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم. فمما أثر في قصة وفاة أبي طالب أنه لما مات أبو طالب وكان قد تجاوز 80 بقليل، مات عن نيف 80 سنة، وكان هو الحصن الحصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، فكان أهل مكة يستحون من أبي طالب فلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذاء الشديد، ولا يتجبرون عليه بشدة تقديرا لأبي بكر لأبي طالب. فلما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو علي بن أبي طالب، وقال: يا رسول الله، مات عمك الضال، هكذا بالنص، ابنه يقول عنه هكذا: مات عمك الضال. فابنه يسميه ضالا، فكيف بأمم تباعدت عن أبي طالب؟ يعني لو كانت المسألة مسألة شفقة ومودة ورحمة كان أولى الناس شفقة على أبي طالب هو من؟ هو ابنه علي. يقول: مات عمك الضال. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. هذا الحديث عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وابن خزيمة، وابن خزيمة صححه رحمه الله. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه، اغسله، كفنه، ادفنه، ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. لما ذهب علي فغسل أباه على هيئة الماء، لم يكن الذكر قد شرع أمر الغسل والكفن والصلاة على الأموات في أمة الإسلام إلى آخره، فغسله ووراه على الطريقة التي يعلمها الناس قبل الإسلام، ووراه دفنه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما كان من شأنه، فأمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. أمره بالاغتسال. يقول علي: ودعا لي بدعوات ما يسرني ما عوض بهن من شيء. يعني أننا صلى ما دعا لعلي بدعوات أن الله تبارك وتعالى يربط على قلبه ويطمئن فؤاده فلا يجزع لموت أبيه. يقول ما يسرني، يعني ما أعوض عنهن ولو بالدنيا كلها. هذه الدعوات عند علي أبرك وأفضل من الدنيا كلها. طبعا في إشكالية في الطريق سريعة كده فقهية، وهي أمرني بالاغتسال. أنت سيادتك لما تحضر غسل ميت الآن، أنت تغسل مسلما لا تغسل كافرا. إذا غسلت مسلم يجب عليك الغسل أو يجب عليك الوضوء؟ أمر الشائع على ست أخواتي، لا يجب الغسل ولا يجب الوضوء. يعني قصارى ما هنالك أن بعض أهل العلم استحبوا لك الوضوء، والاستحباب حكم ليس في مرتبة إيجاب. يعني بعد ما غسلته طالما أنك لم تمس عورته خلاص لا حرج عليك، اغسل إيديك وطالما أنت على وضوئك وصلي ما في حرج. لكن لو مسست عورته لازمك نعم الوضوء، خلاف ذلك ما في. بعض إخواننا يقول لا بد من الغسل وابس قصة كهذه، والذي في كتب الفقه على خلاف ما قلنا والحمد لله رب العالمين. فديننا يسر وليس بعسر. في طرفة جميلة جدا ذكرها أحد أئمة العلم، قال أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أدركوا دين الإسلام كم واحد؟ أربعة. أبو طالب، طب اكسروا بقى سيبوه ليه؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ارميه ورا صاحبه يتصرف فيها شيخ. الله الله الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبتاع شيخ كمان. إنا لله ما هو البتاع ده بيسموه المخبوط مش المحمود. صحيح هو فضيحة، يبقى أخ ملتزم صاحب دين وبعد تجي الرنة بتاعته إيه؟ ترابات تاتو كده، ده إيه؟ يعني بيقولوا الجواب يبقى من عنوانه، عنوان المرء فينا حاليا هو ايه؟ مش الرنة بتاعت التليفون ده. فأخ عمل الرنة كذا، طبعا يعني طبعا انا اظن مش بتاع اخونا، يعني اخونا اخو الافاضل، يعني انا ابرئه منه، لكن التصرف غير صحيح. ابو طالب، ابو لهب، حمزة العباس، دول الاعمام الذين ادركوا الاسلام، اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم ذلك ابو طالب، ابو لهب، حمزة العباس، الأعمام المباشرين. خلي بالك الطرفة فين. أبو طالب اسمه الأصل اسمه إيه؟ عبد مناف، اسمه عبد مناف. أبو لهب اسمه الأصل إيه؟ ها؟ عبد العزة، عبد العزة. يبقى عبد مناف وعبد عزة، عبد العزة. أما حمزة والعباس يسمعهم، فعبد مناف مات عبدا لمناف وليس لله، عبد العزة مات عبدا للعزة ولم يموت عبدا لله، أما حمزة والعباس مات عبدين لله تبارك وتعالى. شوف يعني الشيخ في معروف توافق بين الأسماء وبين إيه؟ بين الحال. أحيانا يكون في كده، يكون في توافق بين الاسم وبين الحال، يعني كأن يسمي الوالد من ابنه اسما فهذا الوالد يكون له من اسمه نصيب. مات أبو طالب وكأن الدنيا قد انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلى من الظهير ومن المساند ومن المعين صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يعد جبلا عظيما بالنسبة للمسلمين، لا لله وسلم وحده، كان جبل عظيم تنكسر عليه كل موجات الطغيان والكفر والشرك. يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تتبع المصيبة مصيبة، كما يقول زر نبي سلمى إن الأسى يبعث الأسى. مات أبو طالب؟ لا، بل مات أبو طالب ثم تبعه موتا من؟ خديجة أم المؤمنين. فازداد الأمر بلاء على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما في كتب السير اسمهم المشفقان، اسمهما المشفقان، أبو طالب وخديجة. هذه المشفقة عليه في البيت، وهذا هو المشفق عليه بين الناس، يعني رحيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قصة وفاة خديجة فيها طرف مش هنعديها كده، لابد نعلق عليها عشان فيها كلام رائع جدا. مثلا هي توفيت في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، هذه الأولى. هو على الغالب والعام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت بعده في رواية بثلاث أيام. كم يوم؟ ثلاث. في رواية ثانية يقول توفيت بعده 35 يوم قبله أو بعده، هكذا يقوله العلم. الحديث في قلب قبله أو بعده. إذن المسألة ما هي إلا أيام معدودات بين أبي طالب وبين خديجة. ماتت رضي الله عنها وأرضاها في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم سنة؟ كم سنة؟ 13. وقعد في مدينة كم؟ 10. فهي قبل هجرته بثلاث سنين بسنة كم؟ 10. بعض الروايات ذكر بعض العلماء قالوا سنتين وأشهرا. لو جمعنا رواية سنتين وأشهرا مع ثلاث سنين يبقى كنا ممكن نقول مثلا إيه، ماتت في أول 11 الشهر الثاني الثالث الرابع. يبقى الجمع من الروايات صحيح. إحنا كعرب بنحب دائما مسألة في اللغة اسمها إيه؟ التقريب. يعني ابنك يبقى عنده 30 و18 يقول لك عنده قد إيه؟ يقول لي عنده 4. مش كده برضه؟ ما بتقولش بالضبط، هكذا نقرب المسائل يعني. فما في أي خلاف والحمد لله. توفيت خديجة وهي ابنة 65 سنة. ماتت عندها كم سنة؟ 65 سنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ من العمر كم؟ بلغ 50 سنة. 50 سنة في العرف الجاري عندنا احنا تبقى زوجته عندها كم سنة؟ دايما اقل. عندنا احنا زوجة واحدة اكبر منه بيومين يعمل لها فضيحة في كل مكان، ده انت اكبر مني كأن اكبر مني الدنيا بتموتها. ما انه تزوج امرأة اكبر منه هذا الامر عادي، مفيش اي اشكال مطلقة. هذا المساوئ المجتمعات. هي اكبر وسلم بخمسة عشر عاما على الصحيح اقوال اهل العلم. 65 سنة يعني في عرفنا يعني يعني خلاص بقى خلص، طلعت معاش من تال مسألة خمس سنين وكل بقول لها حجة خلاص بركة معدة. لكن شوف تعلق نبينا سلم بهذه المرأة الصالحة، ان سيأتينا كلام انها من اصلح ان لم تكن اصلح نساء المسلمين على الاطلاق رضي الله عنها وارضاها. دخل عليها في مرضها الذي توفي فيه رضي الله عنها وارضاها، فسمعها تتأوه من المرض فقال يا لكره مني ما أرى منك يا خديجة. أعيد العبارة ثاني كده. قال يا لكره مني ما أرى منك يا خديجة. يعني هو سلم يكره جدا أن يرى خديجة مريضة تتألم تتأوه. ثم يقول لها وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. اصبري لعل الله يجعل بعد هذه الشدة خيرا عظيما. وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. أما علمت، اسمع بقى الكلام الجميل جدا، أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم ابنة عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟ فقالت خديجة وقد فعل الله ذلك يا رسول الله. قال نعم. قالت فبالرفاء وبالبنين. اسمع كان مهم جدا ما يعديش لا على طالب العلم ولا على المرأة طالبة العلم، لابد أن ننتبه إليه جيدا. المرأة في سياقة الموت، هي في طريقها إلى الموت، زوجها صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ويتعلق بها أشد ما يكون التعلق كما سأتينا. فيقول لها يا لكره ما أرى منك يا خديجة. هو يتألم جدا صلى الله عليه وسلم لألم خديجة. جاني واحد من يومين يقول لي يا شيخ هو أنا لما مرتي تعي يجب علي شرعا أنا اللي عليكها ولا وديها لأهلها يعالجوها؟ سبحان الله وبحمده. طب انا هديك قنبله مفاجاه تستغرب يعني. ساعات بعض اخواننا يقرا في كتب العلم ما يخصه فقط، يقرا ما له لا ما عليه. الاصل في عقد الزواج حبس منافع المراه على الرجل، تعرفوا كده، حبس منافعها على مين؟ طب مصايبها ماليش دعوه بيها. ده صحيح ده كلام أهل العلم. فإذا مرضت يمرضها أولياؤها وإلى آخره. أنا مش مسؤول عن الكلام، ولكن جرى عرف المسلمين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل من الجاهلية قبل الإسلام أن الرجل يرى أن تطبيب امرأته ومعالجة امرأته هذا من الرجولة ومن الأدب ومن الشرف. ما شفناش واحد من أجدادنا ولا أبهاتنا الناس الكبار لما أمي ولا أمك ولا استكعات قال له روح عند مين؟ بيحصلش. هذا إذا وقع في المجتمع يعد نوع من إيه؟ يعني قال له روح عند أهلك لما تصحب تعال، ها؟ نوع من الخسة. لا، في أشد من الخسة كمان، الندالة. سمي زي ما تسمي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسئل في مسألة عن أن الرجل غير مكلف بكفن امرأته وغسلها ودفنها. هي مسألة فقهية، هو غير مكلف بهذا الرجل، كفنها وغسلها ونفقة حمل المقبرة من مالها أو من والي وليه. دي مسألة عند أهل العلم طبعا غريبة علينا احنا في المصير، صحيح ما درسناش كتب علم فما نعرفش. فلما سئل قال نعم هذا صحيح وهو قول الشافعي، ولكن جرى عرف المسلمين أن يكفن الرجل امرأته وأن يغسلها وأن يدفنها، وهذا من المعاشرة بالمعروف. شوف كلام العلماء جميل ازاي، هذا من المعاشرة المعروف. أما سعد ما حصل لها حاجة روح تعالج عند أهلك وسبها، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف ولا من الإحسان، إلا أن يكون الزوج فقيرا معيلا معوزا ما عندوش، يعني خلاص بيستعين به بأهلها. نعم هذا نوع من الاستعانة، وربنا يأمرنا يقول وتعاون. نعم، لكن خلاف ذلك لا. فقال لها فقد يجعل الله في الكره خيرا، ربما الله ترك يعقبك بعدما تفرين هذا خيرا، ثم يبشرها بالخير. إيه الخير ذا؟ أما علمت أن الله زوجني معك في الجنة؟ يبقى مباشرة خدية فين؟ في الجنة. شفت البشارة؟ يبقى لما تزور واحد مريض وراح مريض تقول له يا أخي والله إن شاء الله خير وربنا حيكرمك، أنت شكلك كده من الصالحين، ربنا يجعلك أهل الجنة يا رب، كلام طيب. أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة؟ يبقى هو تزوج ثلاث نساء في الجنة، لكن مين رقم واحد؟ خديجة. زوجه من؟ صلى الله عليه وسلم. زوجه مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، وكلثم أخت موسى عليه السلام، وآسية امرأة فرعون. تقوم بقى السيدة خديجة تقول له المفروض تقول له إيه؟ اتجوزهم معاه في الجنة كمان. لا، شوف المرأة العاقلة الدينة صاحبة الدين، قالت وقد فعل الله ذلك يا رسول الله، إنه وهو قال لها إيه؟ أما علمت أن الله قد زوجني؟ الموضوع مش في إيدي أنا، ده مين يجوزني؟ ربنا تبارك وتعالى. فقالت أوا قد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فبالرفاء وبالبنين، مفيش مشكلة عندنا مطلقا، هذه ديانة، الآمن هو الله والعبد عليه التسليم. قلنا سلفا عبارة قلت ينبغي الإخوة أن يحفظوها جميعا، من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. كلام الزبري طبعا في تعليق هنا مفيد، قولها قالت فبالرفاء والبنين، هذه العبارة نسخت بعد، فلا يصلح لمسلم أن يقول لمسلم أو امرأة مسلمة إن تزوج أو تزوجت أن يقول لها بعد الزواج إيه؟ بالرفاء. لأن هذه عبارة موروثة من أزمنة الجاهلية، الرفاء اللي هو الرفاه السعادة، والبنين اللي هم الأبناء إيه؟ تبوا البنات، مفيش بنات بقى، كانوا بيكرهوا البنات، فالدعوة دائما بالرفاه والبنين جاهلية. وللأسف الجرائد بتاعتنا بتكتب كده في صفحة فلان يهنئ فلانة بالزواج من فلان وبالرفاء والبنين، عاوزين صبيان بس. سبحان الله، كل المستشفيات كلها شغالة يسحبوا ايه؟ بنات، ما بيجيبوش صبيان، يعني كأن انت تعاند الله فالقدر عكس ما تريد. فماتت وهي ابنة 65 سنة رضي الله عنها وارضاها، ودفنت بالحجون. دفنت بالحجون، الحجون حي من أحياء مكة، وما زال قبر خديجة رضي الله عنها معلوما مشهورا معروفا الآن، يزوره بعض من يعرف موقعه، هو عند كبر في مكة اسمه كبر الحجون، وانت طالع متجه عليها الجهة الجرد يكون على يمينك. ولكن هذا الموضع من باب الفائدة يا إخواننا، يعني سألنا فيه كثير من مكة وأهل مكة الكبار، قالوا هذا الموضع ليس دقيقا، يعني دفنت نعم في هذه المنطقة في الفجون، لكن هو تحت الحجر ده أو الحجر ده أو ده الله تعالى أعلم. خديجة هذه رضي الله عنها وارضاها وقع في حقها أحاديث لم تقع في حق غيرها. مثلا روى البخاري في الصحيح وروى أيضا مسلم عن أبي هريرة قال أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام. مين يقول للنبي كده؟ يقول دي اللي جاء خديجة معها إناء في إدام، يعني في طعام في شراب كده. فإذا هي أتت أي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذن خديجة حازت ما لم يقع لأحد من العالمين أي الأنبياء. الأول أقرأ عليها السلام من ربها، هذا لم يقع لأحد من الناس مطلقا إلى الأنبياء. إنما سلم لما دخل على حضرة ربه تبارك وتعالى في حديث الإسراء والمعراج في القصة المشهورة قصة التشهد قال التحيات لله والصلوات والطيبات، قال رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأجاب صلى معلما من ربه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما أن ينزل ملك من السماء هو خير ملائكة الله على خير عباد الله محملا بسلام من المولى لا إله إلا هو خاصا لامرأة من النساء، دل على أنها أفضل نساء عليها مطلقا ولا غر. هذا قول سنراجعه، لكن هذا الواضح معنى الحديث اقرأ عليها السلام من ربها ثم من من؟ من جبريل عليه السلام. تخيل انت جالك كده واحد قال لك لسه مدين بيسلم عليك تعمل ايه؟ يا سلام. ولو سلم يقول لك سلم على المحافظ مثلا، يقعد يشم ايده خمس ايام بركه، خد بركه. ما بالك بقى لو وزير لو غيره بركه، والله اعلم هي معاصي مش بركه. اما هذه ياتيها السلام من ربها، السلام من السلام ثم السلام من مرسل السلام من جبريل عليه السلام على لسان سيد الورى والخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتيها البشارة الجميلة جدا وبشرها ببيت في الجنة، بيت من جنة. امرأة فرعون لما دعت كان أعظم أمنية تقول إيه؟ رب ابني لي عندك بيت في الجنة. هذه خديجة يأتيها الخبر من السماء أن البيت قد بني، البيت اتبنى خلاص خرص، وضعت أساسات واتبنى وجمل وجهز لمن؟ لخديجة ببيت في الجنة. هذا البيت له ميزتان، من قصب، الثاني لا صخب فيه ولا نصب. يعني ايه من قصب ويعني ايه لا صخب فيه نصب؟ كلام مهم جدا. قصب عند اهل العلم اللي هو اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ، اللؤلؤ الطبيعي مش اللؤلؤ الصناعي. دلوقتي في لؤلؤ اسمه لؤلؤ ايه؟ صناعي، بقى في حاجه زي الفراخ البيضه كده، بقى في لؤلؤ برضه بيضه، فراخ بيضه زي الفراخ بيضه، لؤلؤ صناعي بيصنعوا. لا، اللي اقصد بقى باللؤلؤ اللؤلؤ اللي هو ايه؟ الحر الطبيعي. فقال بشرها بيت في الجنه من قصب، اي من لؤلؤ، من حبات اللؤلؤ. وليه اصلم عبر بعباره من قصب؟ في هنا نكته لغويه جميله جدا، نكته لغويه جميله. يقول فلان هذا حاز قصب السبق في كذا وكذا وكذا، المتقدم في اي عمل اعمال يقول عليه حاز قصب السبق. ولا شك ان خديجه حازت قصب السبق في اعداد المؤمنين والمؤمنات بالله. فهل ورد لنا خبر ان احدا امن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا كان انثى كبيرا او صغيرا قبل خديجه؟ ما في. اول من امن على الاطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ خديجة. في خبر بس من بعض العلم جميل جدا ان اول من امن بمحمد نبيا رسولا هو محمد العبد صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التكلف في التخريج، يعني انه يؤمن بنفسه. طيب خلينا قلنا الاول، يبقى الثاني برضه مين؟ السيده خديجه. فلا احد من الخلق يسبق من؟ فلما حازت خديجة قصب السبق في ذلك بني لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رائع جدا. كانت خديجة الله نرضاها مشهورة وكلكم عارفين طبعا. أول ما جاء سلم وقد أوحي إليه قال يا خديجة إني خشيت على نفسي إلى قالت إيه؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتفعل وتفعل وتفعل إلى آخره. فهدأت من روعه صلى الله عليه وسلم وطمأنته ثم ألبسته زملته ثم ذهب به إلى ورقة ابن نوفل عمها. فخديجة كانت امرأة من أصلح النساء. يقول أهل العلم لا صخب فيه ولا نصب أي لا رفع للصوت ولا إيذاء له صلى الله عليه وسلم أبدا. لم ترفع خديجة صوتها يوما على رسول الله. هذا درس النساء. المرأة تكون محببة لزوجها دائما أبدا كلما كانت إيه خلوقة معه حتى لو كان هو سيء الخلق. يعني لأن الرجل من دأبه أن يرفع الصوت العكس أن المرأة يكون من دأبها أنها إيه تخفض الصوت. مش هو ولا يرفع صوته مرة ويرد عليه واحدة بواحدة. يعني كان لي واحد قريبتي عندها ضرع عصبي شوية كده فراحت الدكتور أستاذ كبير في اسكندرية فقال لها اكشف عليها وكده. بعد ما كشف قال لها انت جوزك بيشتغل يطلب كذا كذا كذا. قال لها يعني معلش ما تزعليش هو بيزعلك يطلب. قال لها خلاص لو قال لك يا بنت الكلب قولي انت ابن 60 روشته من الدكتور. عمي جه الف السلامه خيرك يا بقى. المهم اليوم الثاني زعل انت بنت قالت لي انت ابن كذا كذا فتدخل الجماعه بتقول ايه قالت لهم ده روشته بتاعت الدكتور. هي بتشتم بناء على تعليمات مين؟ ينفع الكلام ده دكتور ده؟ ده طبعا مش دكتور بالتاء خالص ما ينفعش. المرأة طبعها اللي ورد هنا لا صخب فيه ولا نصب. فهي لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولم تؤذيه ولم تتعبه يوما من الأيام من الدهر ولا آذته أبدا رضي الله عنه وارضاه. لذلك تجد صلى الله عليه وسلم كان محبا لخديجة جدا جدا متعلق بها شيء عجيب. يعني يعني والله أنا كل ما أمر على قصة خديجة الحمد لله أحفظه وأقرأه من قديم كل أمر عليه حس قلبك كده. يعني إحنا بنعمل كده مع الحريم بتوعنا احنا بنعملش اسمع. تقول عائشة والحديث في الصحيحين ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وهلكت قبل ان يتزوجني. ما غرتش من واحدة ابدا زي ما غرت من مين رغم انها ماتت قبل من اصلا متجوزة جوز عائشة. تقول لما كنت اسمعه يذكرها صلى الله عليه وسلم كل ما تيجي أي كلمة أي لمحة يقول الله يرحم خديجة كان رحم الله أيام خديجة كان ويذكر وداني مخير. هذا الأمر كان يهيج عائشة سيأتينا التفصيل يهيجها هذا الشيء حتى. وعائشة هي الشابة الجميلة الحسناء الداهية الذكية عالمة أمة الإسلام هي الحميراء التي أخذت نصف فقه الدين نصف الدين عن أسلم هي من هي في العلم. ولكن كانت عائشة بتغار تقول إيه لما كنت أسمعه يذكر يكثر من ذكرها. تقول عائشة أما تقول وأمره أي ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. بتقول إنه كان دائما يتكلم على مين على خديجة يذكرها بخير. تقول وكان مما يفعل وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. إذا ذبح خروف ذبح جد قبل ما ياكل ويأكلنا يوزع على البيت يوزع على مين الأول أصحاب خديجة أصدقاء خديجة صويحبات خديجة. بتقول حتى من كتر كلامه عليها ومن كتر ما يوزع اللحم على أصحاب خديجة أول حاجة أصحاب خديجة 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 تقول فربما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. تقول في يوم من الصلاة بيتكلم خديجة الله يرحم خديجة قلت له هو ما فيش في الدنيا النسوان أبدا إلا خديجة. حديث البخاري قالت فربما قلت يعني أنا قلت على حقيقة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. ما فيش إلا خديجة. تقول لي يعني ما في قدامك أهو في زيها وفي أحسن وأجمل. هتقول أنا قالت أنا أجمل وأنا في وفي وفي في. فأجاب صلى الله عليه وسلم قال هي اللي بتقول خديجة عائشة تقول فقال إنها كانت وكانت 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 قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعد لها بقى مين محاسن حديث إنها كانت وكانت 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 تقول وقال وكان لي منها الولد. ربنا عز وجل ما اداش ذرية لمين؟ من خديجة من عجوزة الشمطاء دي زي ما هتقولي دي الوحيدة اللي ربنا جعلها من مين؟ الذرية. ومن تعلق وسلم بخديجة. وأنا أرجو أخواننا يفهموا هنا مسألة تعلق، أنا أعيد كلمة تعلق ليه؟ لا أقول كلمة الحب. كلمة الحب صارت مصطلح مهترأ في مجتمعنا، مصطلح يدل على معاني قبيحة رسخت في أفهام الناس. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نساءه كما ذكرنا حينما سأل عمرو بن العاص فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال له عمرو ليس النساء أقصد لكن الرجال. قال أبوها. قال فمن؟ قال عمر. الشاهد ان صلى الله عليه وسلم يقر انه يحب امراته، ولكن معنى الحب في زماننا صار معنى ايه؟ حب وطئ الرجال للنساء، حب المعاشره الجنسيه، والافلام والجرائد والكتب والتمثيلات كلها بتغني على نفس ايه؟ لكن حب العشره، جمال العشره، اسالوا اي واحد اللي متجوز معاه زوجته مثلا ولا 30 سنه 40 سنه ده هو عجوز مكحكحه ما مكحكحه خلاص زي ما بيقولوا كده. يا سلام لو الست العجوزه المكحكحه دي سابته يومين يحصل له دماغه ايه؟ رغم ان هو بقى راجل بركه يقول عاد نافع ولا هي نافعه خلاص. اللي في دماغ الجمال حبيبها ده خلص مش موجود لا عنده ولا عندها، لكن صار بينهما رباط لا يوجد الا بتوفيق من من الله تبارك وتعالى. هذا جمال حب العشره المعاشره ودوام المعاشره. تقول في يوم من الايام هي قاعده مع السيده عائشه من تعلقه صلى الله عليه وسلم بخديجه وريحه خديجه واللي يجي من ناحيه خديجه اي حاجه من قبل اهلها. تقول فاستأذنت يوما هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فيها. خبرت عبا بس كده خبطتين. الخبطتين فكروا بمين؟ لأن يا أخت مين؟ أخت خديجة. نفس الضربة على الباب بتاعت خديجة بتاعت مين؟ هي بتاعت هالة. هالة نفس أختها. استأذن أريد أن أدخل أريد رسول. نفس الكلمة اللي كانت تقولها خديجة تقولها مين؟ أختها هالة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنها ارتاع كده فارتاع يعني اتنفض مكان صلى وقال اللهم هالة اللهم إيه هالة. عرف يا رسول الله بين مرة ورا الباب قال دي خبطت مين هالة. وده بيحصل معنا كلنا يعني ساعات ابنك أخوك ليه خبطوا على الباب كده ايه؟ معينة بتعرفها انت خبطوا اللي على الباب. النبي صلى الله عليه وسلم عرف. اذا رائحة خديجة لم تغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبتوش هو متعلق بها قلبا وعقلا جسد كل شيء. امرأة بني عليها نسيج الاسلام. تخيل خديجة نسيت تفهمها ان في يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل يروح وجابها البيت هو دخل عليها والملك قالت له يا راجل سيبك من الكلام اللي في دماغك ده. هو انت كان الموضوع ايه؟ ودي من اولها. من أول وقفة تعرف من هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك يفضلها كثير من أهل العلم على عائشة كما سيأتينا. تقول فارتاع فقال اللهم هالة. تقول خديجة فغرت غارت بقى بس غارت جامد المرة دي بقى. وقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منه. عائشة كتب السنة كانت امرأة قوالة كانت قوية جدا في الحق كانت لها تهاب. بتقول سيأتينا عنها شيء عجيب عائشة أنها تواجه لا النساء بل تواجه الرجال بكلام يعجز الرجال أن يجيبوه. أنها كانت فصيحة أفصح وأبلغ نساء العرب قاطبة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبتعتب على كل سبب تقول ما تذكر من عجوز من هذه القريش. أنت لسه فاكر عجوزة مكركبة ديت ما خلاص بقى حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني إيه؟ يعني اسنانها وقعت فكل ما بتتكلم هاتمه فيبان ايه اللثه اللي تحت حمراء مفيش هلكت في الدهر راحت. وتعبر بمعنى ايه هلكت خلصت خلاص يا قصه انتهت اثرها ضاع. ثم تنحي فتقول ابدلك الله خيرا منك. اشير الى من ولا شك من جهه الصحه والفتوه والجمال والشباب فخديجه لا تقارع عائشة. عائشة كانت صبية في ذاك الوقت عندها مثلا 13 سنة 14 15 وخديجة مالت عندها 65 سنة. فهل تقارع هذه تلك المسافة بعيدة جدا. فعيش تذكره بنفسها. ولكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالجمال الجسدي ولا بالجمال الشكلي، ما يتعلق بجمال ايه؟ جمال العشرة، جمال مدومة المحبة والعمر مع من؟ مع خديجة. في رواية بقى جميلة جدا بس نالتها، هي في المسند الإمام أحمد، في رواية في الصحيح: فسكت رسول الله ما تكلمش، ودي فطنة من أصلا سكت. قالوا: فدل ذلك على أن عائشة أفضل من خديجة، سكوت إقرار، قالت أبدلك الله خيرا منها فسكت، يبقى دل على أن عائشة أفضل من مين؟ من خديجة. في رواية عند أحمد تعكس الكلام، تقول إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أبدلني الله خيرا منها، لا، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. لم يرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا ذكر أنثى قط إلا من خديجة، خلا من؟ خلا إبراهيم ابن ماريا القبطية المستمس. إنما كل أولاد صلى الله عليه وسلم ذكور وإناثا كلهم من من؟ المرأة العجوز هي اللي بتخلف، والشباب كلهم ولا واحدة خلفت لمين؟ ده صنع الله الذي أتقن كل شيء. تأمل دي مسألة مهمة جدا جدا. كان عنده عائشة شابة، عنده حفصة شابة، عنده زينب بنت عمتي شابة، عنده جوارية شابة، صفية، كله مش كلهن شباب، عدا خديجة وعدا سودة بس كما سأتينا. ربنا عز وجل يرزقه ذرية مين؟ من المرأة العجوز، أما الشباب ولا واحدة تخلف، سبحان الملك الوهاب. فنعسل الذين يقول: ما أبدلني الله خيرا منه، لا، ما فيش حد أفضل من خديجة. ثم يذكر محاسنها ومآثرها فيقول: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، آستني إيمانها إذ حرمني الناس. يا سلام، يعني السيدة خديجة كانت ثرية، نعسل كان يعمل في يعمل في مالها أجيرا عندها، ده الصحيح، كانت تستأجره بالصفرة والصفرتين، بالقلوس والقلوسين، يطلع الشام يعمل الشغل ويرجع أنا ليه قد كده مكسب 10 على 20 5 حسب ما اتفق مع خديجة، تزوجها كان يعمل في مالها هكذا. يقول: آستني بمالها إذ حرمين الناس، يعني خديجة لما كان لها مال وأعطت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمن عليه يوم الأيام. في زماننا احنا المعاصر بقى، الله ما يكتب عليك مراتك يبقى معها ايه؟ الشيخ، وتاخد انت منها القرشين تحت ظروف ولا ضغط، تتجوز الواد ولا البيت ولا بتاخد بيت ولا غيره، وما اديت فيهم شيء، ما اديتهاش القرشين، بتعمل فيك ايه في زماننا؟ طبعا القصه معروفه، لان في يعني بون شاسع عظيم جدا جدا بين من؟ بين خديجه وبني سلمة، بس مع مساله برضه اوعى تغفل عنها. اللي خد من خديجه مين؟ انما اصلا انما اللي بياخد من فاطمه وسعاده ومن دول مين؟ اكلنج. هو بياخد ناوي، هو بياخد ناوي ايه؟ بيقول لك احنا ده مراتي يا عم، المال واحد، طب لو كان مالك انت العب على اثنين طبعا. في الصحيح اي البخاري ان عائشه نفسها تصف تقول انها لما كانت بتغير جدا كده من السيده خديجه، وانه لما مدح خديجه تقول وهي عتبت عليه صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد في الدنيا لخديجه، تقول: فتغير وجه رسول الله تغيرا لم اره تغير عند شيء قط الا عند نزول الوحي او عند المخيله حتى يعلم رحمه او عذابه. بتقول ساعة انا ما جيت بس على طرف خديجه كده النبي صلى الله عليه وسلم مش غير، زي حال واحده بتغير فيها بس، اذا جاءه الوحي، واحنا عرفنا اذا كان الوحي نزع عن السنة بيحصل له ايه؟ ها؟ يبلغ منه الجهل وينطفئ العرق من النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير لونه. بتقول ده اللي حصل لما ذكرت انا من؟ خديجه. بتقول بالظبط كان الوحي نازل عليه من شده ما يتكلم، او كانه شايف كده السحاب داخل عليه صلى الله عليه وسلم فلا يعرف رحمه هذا ام عذابا فيتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. فما سبق من الأخبار فيه بعضها يؤيد أن خديجة أفضل من من؟ من عائشة، وبعضها فيه أن عائشة أفضل من خديجة. في حديث: خذوا الشطر أو شطر دينكم عن الحميراء اللي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. وفي الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا ثلاث، عدهن وسلم قال مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فخديجة من الكاملات وعائشة من أفضل النساء العالمين. طيب ليه النساء الأول الثلاثة فضلن بالكمال مريم وآسية وخديجة ولم تكن عائشة كذلك؟ إنما قال وفضل عائشة، ما قالش إنها من الكاملات زي خديجة. ليه؟ طرف علمية كده بعض العلم يعلق لما تعديش، يقول كمل النساء الثلاث لأن كل واحدة منهن كفلت نبيا. مين اللي كفل سيدنا عيسى رباه؟ أم مريم. مين اللي كفل موسى رباه؟ أسيا امرأة مزاع. مين اللي كفل محمد صلى الله عليه وسلم وقضى معه بماله وهو حتى ارتفع شأنه؟ خديجة. إذن كل واحدة منهن كفلت نبيا، أما عائشة فأخذت عن النبي ولم تكفل النبي. يعني خديجة هي اللي كانت بتدي النبي الأول صلى الله عليه وسلم، عائشة بقى بتاخد من إيه؟ بتاخد من النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال اختصار المسألة في كلمتين، إن في بعض إخواننا غاوي يبحث المسائل دي ودقق فيها ولو ابن عليها كثير وعمل، لا في إيمان ولا في عمل. يرجح أهل السنة اللي سيادتك وأنا منهم أهل السنة أن عائشة أفضل من خديجة لما عندها من العلم وما بلغت شهرتها الآفاق، وأنها التي حملت علم الأمة ونقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقلت عنه أمورا لو لم تنقلها عائشة ما نقلت قط، وذلك في خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الطوائف يرجحون خديجة على عائشة، هذا الترجيح له وجه كما ذكرنا، ولكن من يزعم أو من يتزعم هذا الاتجاه برضو فائدة جميلة، اللي يتزعم اتجاه تفضيل خديجة على عائشة الروافض الشيعة، لأن عائشة عند الروافض وعند الشيعة كافرة وليست من أهل الإسلام. يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة هي من؟ عائشة. وعندما أن عائشة وقعت في الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نقول من زعم من أهل السنة أن خديجة أفضل من عائشة فهو إن شاء الله على حق، هذا كلام له وجه. ومن زعم أن عائشة أفضل من خديجة وهذا هو الأشهر، هذا الكلام له وجه. الصواب لي ولك كما يقول ابن كثير ويقول غيره التوقف، فنقول كل واحدة منهن لها فضل خاص. يعني التأمل في موقف خديجة موقف عائشة، لو بدلنا الكراسي جبنا عائشة مكان خديجة وخديجة مكان مين؟ عائشة. فأول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي ورجع إلى بيته فوجد الشابة الصغيرة اللي اسمها إيه؟ عائشة، هل كانت ستلقاه بنفس الحكمة ونفس العقل ونفس الخبرة؟ لا يمكن طبعا، مش هينفع. هل كانت ثرية كخديجة ستؤازره بمالها وبنفسها؟ لا. بعصبيتها من أقوى فروع قريش؟ لا، الأمر كان يختلف تماما. كذلك لو أتينا بخديجة مكان عائشة بعد كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خديجة ستكون امرأة قد أرمت، مش هتنفع خلاص، ولن تستطيع أن تحفظ العلم وتنقلها لأمة الإسلام. فكل واحدة منهن لها فضل خاص. إذن تتابعت المصائب والابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة أخواننا معلش، موضوع المحمول ده يعني الحقيقة ما حدش زعل مني في الكلام، سوء خلق متناهي انك تدخل المسجد والسير مفتوح المحمول بتاعك مفتوح، وانا بقول المره الالف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انا قلت مره اقول الدرس ده ما ينفعش، وانا اتكلم في الدرس ما يطلع سواك بس ايه يستاك، رغم ان السواك عباده لكن ما ينفعش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، داخل المسجد تقفل المحمول بره، تذكرت المسجد اقفله. بعض اخواننا للاسف يروح عامله على ايه اسمه الهزاز ولا الونان ده عشان ايه في جنبه يهز في جنبه. انت بتصلي ولا مستني رايه المحمول؟ ما انت قبل جت عمرك كنت غير محمول. ايه يعني سحب المحاميل مننا كلها؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه القضيه يعني؟ لكن اهتمام متناهي ناهيك على الرنات، وهذا طبعا ده شيء انا سمعت مع اخواننا في حرام، اقسم بالله قال انه سمع يهوديا يقسم بالله قال أقسمنا بالله لندخلن الموسيقى في البيت الحرام. فعلا نجحوا ندخل الموسيقى فين؟ بيت الحرام. بإيد مين؟ بإيدنا احنا كله في المسجد الحرام. طول ما تربى التوت من كل ما ايه الموضوع. فمعلش اخواننا يزعلوا من كلامي، لكن ارجو الانتباه جدا. داخل المسجد مش مسجد فاطمه الزهراء، اي مسجد من على الباب بره تعمل ايه؟ تقف قدام اذان المسجد ولا تجيبه على الرنان ولا على الزنان، لا اقفله نهائي مطلقا عشان ما تشغلش بالك. طب تتابعت المصائب وعلى راسها السلام. ربك عز وجل له حكم عجيبة ازاي الكون ده يمشي وازاي الامور تدار. احنا مهما حاولنا نتعقل ما نعرفش نوصل. ربك عز وجل يسخر شيئا عجيبا في الكون. لما مات ابو طالب وماتت خديجة اشتد اذى المشركين جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ما حدش بيدافع عنه بقى، حتى انه كما روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجر الكعبه، فاقبل عليه عقبه بن ابي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، راح جاب الجلية بتاعته او غطر عدمه ولا شماله وربط عند رايه وسلم وشد يريد ان يقتل من النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا ليقع في زمان من ابي طالب. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه يعني شد عقبة ودفع رأسه صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما وقع أيضا وهو عند الطبراني أبي يعلى يقول، شوف العزة بتيجي منين، بعد ما سلم خلص صلاته هو قاعد يخلو فيه أبو بكر ساعة وبعيد عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش من الصلاة، كمل الصلاة ولم يرفع عينه إلى عقب. فلما أتم صلاة صلى الله عليه وسلم مر بالرهط من قريش وهم جلوس في ظل الكعبة قاعدين بقى مبسوطين وبيضحكوا على اللي بيحصل، فناداهم قائلا يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار إلى عنقه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الجماعة رغم كفرهم ورغم فسادهم كان عندهم في قلبهم شيء من اليقين أن هذا الرجل صادق. قال ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وهم بالحق أصابت الوجوه الوجمة، سكتوا تغيرت الوجوه تماما. ثم قال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا، تشتمنا ليه؟ طول عمرك راجل عائل ومحترم تغلطش في حد، ناس اللي عملوه يقول ما كنت جهولا انت راجل خلوق مؤدب. مش فينا الصلاة يقول قال أنت منهم، أنت أول من سيصيبه الذبح بإذن الله. مفيش يعني، ده كلام شوية مهمة جدا في الدعوة، الضعف الاستكانة الخوف الزايد. في اخوه يا اخواننا بيخافوا من ظل، والله خاف يتكلم في اي حاجه، عنده خوف كده عجيب ليه ما تعرفش. عند الشيخان وغيرهما انطلق عقبه بن ابي معيط باشاره من ابي جهل فالقى سنا الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي المشيمه بتاعت الجزور الجمل الانثى اللي الناقه لما ولدت نشفتها راح واخدها ورميها على مين؟ هو بيصلي. فضحكوا حتى فحصوا في الارض، اضربوا برجليهم في الارض من شكل صلى الله عليه وسلم وهو ساجد والسلع على ظهري والدماء على جسدي الشريف صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمه فطرحته عنه ودعت عليهم وعلى من صنع ذلك، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته حمد الله واثنى عليه. هاي الخطبه جميله بسمعهم بقى، حمد الله واثنى عليه ثم قال اللهم عليك بالملأ من قريش، اسمع، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ستة. يقول الرجل عد سبعا لا أذكره، أعده ثاني، قال اللهم عليك بالملأ من قريش، الملأ اللي هم ايه؟ كبار القادة الكبار. ثم عبد سلم سبعة، الراوي تذكر ستة. قال اللهم عليك أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط ستة، فقتلوا جميعا يوم بدر. طبعا في وقعة بدر كما سأتينا لما اصطف الجمعان وانتصب الفريقان قالوا ليبرز منا ويبرز منكم، اطلع عندكم ثلاثة وعندكم ثلاثة، تقاتلوا. خرج الثلاثة المسلمين إلى ثلاثة من كافرين، قتل المسلمون الكافرين. الكفار كانوا مين؟ عتبة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، الثلاثة قتلوا في أول حاجة في أول لحظة الثلاثة خلص. ثم قتل أبو جهل، ومن قتله؟ معاذ ومعوذ بالاشتراك مع مين؟ عبد الله مسعود كما سيأتينا في التفسير. أما أمية بن خلف فله قصة في مقتله عجيبة، أنه كان رجل ضخم الجثة وكان من صاحب واحد المسلمين عندهم شركة تجارة مع بعض، فراح يستجير به ويلقى نفسه على الأرض، فراح المسلم عبد الرحمن راكب فوقه عشان محدش يقتله، فنخسوه بالسيوف من تحت عبد الرحمن إلى أن قطعوه، فكان ضخم الجثة. وعقبة قتل في المعركة، سأتي التفصيل. فقتل الستة كما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، كلهم سحبوا إلى قريه بدر عدا أمية الوحيد الذي ما دخلش، ما رموش كده في المقابر لوحده كده. ليه؟ قالوا كان بدينا فتقطع قبل أن يرمى في القليل، كان ضخم الجثة جدا، فلما جم يشدوه مش عارف يشدوه وضربينه بالسيف من تحت بقى رجله في ناحية اتقطع حتة، تلموه في القليل. مما يذكر أيضا أن أهل مكة اجتمعوا يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا منه وآذوه إيذاء شديدا، حتى أنهم في بعض الوقت يزعم بعض الرواة ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربا مبرحا. هذا لم يذكره في واحد من ضبط الظن بس تعميم مش عارف والله ده مطور ايه؟ مطور الجامع ومع محمود روخة. ضربه صلى الله عليه وسلم ضربا شديدا، وهذه الرواية لا تذكر في عامة الكتب لكن أنا أقولها من باب جمع الروايات. يعني يقول فلما جاء أبو البختري بن هشام وكان من كبار أهل مكة فرأى الجمع كالكوم، فدخل قال ما هذا ما هذا؟ قال القالوا لو القوم يضربون محمدا. فدخل فكأنها كالسحابة قد انقشعت، رحمه موسعين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرب ضربا شديدا، فقال من أمر بهذا؟ من اللي أمر إن محمد يضرب؟ فقال أبو جهل أنا، فكان في يده سيفا فضرب أبو البختري أبا جهل بمؤخر سيفه على رأسه ففلقها، راح ماسك السيف ده مضرب بسنه وضرب بظهره على دماغه فتح الفتح فشج رأسه مشجا. فقال أبو جهل أمتابع أبا البختري أم مدافع؟ قال بل مدافع، يعني أنا ما أمنتش بمحمد بس ما صحش اللي بتعملوه ده. ساعات بعض الناس يبقى كافر أو فاسد لكن في نوع من إيه؟ في نوع من الحرية، نوع من الحمية، لا يقبل هذا الظلم الشريف. الشاهد بكل هذه الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة إذا أشهد، فتجيله بقى الطرفة المنحة الربانية كده اللي تفيدنا احنا في الدعوة. ايه المنحة الربانية؟ في واحد من المشركين قصته مشهورة اسمه ابن الغيطلة، اسمه ابن الغيطلة، سب النبي سلم سبا شديدا وآذاه. النبي سلم جانبه صار ضعيفا، فلما سبه ابن الغيطلة وكان من الكبار، ويروى ان ابن الغيطلة جمع عليه أناسا وضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب شيئا، قصة طويلة. فبلغ الأمر أبا لهب، القصة بلغت مين؟ أبو لهب، إن ابن أخوك انضرب واحد شتم أبوه وإلى آخره. فجاء أبو لهب إلى ابن الغيطلة فضربه وآذاه وسبه سبا شديدا، ثم ذهب إلى محمد وقال يا محمد يا ابن أخي امضي لما أردت، وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنع. أنا مكان مين؟ كلام أبو طالب. لا واللات والعز حلف أعلى إني عند الله. لا واللات والعز لا يوصل إليك حتى أموت. اللي انت عاوز يعمله خلاص. حد شيء ضيّن حياتك أبدا طول ما أنا حي. طيب أنا أسلم شعر له إيه؟ له يعني نوع من الحماش بينهم. فبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم حركة في مكة ثاني. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب وقالوا أبو لهب كنيته أبو لهب في القرآن، لكن كنيته الأصلية إيه؟ أبو عتبة. كنيته أبو عتبة أبو الحكم اللي هو أبو جهل. فوقفوا على أبي لهب وقالوا يعني أنت إيه بتعمل كده ليه؟ أنت بقيت مع ابن أخوك تاني زي أبو طالب ولا أنت أمنت بيه؟ قال ما فارقت دين عبد المطلب ولكن أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. شو الكفرة كانوا عايزين إزاي؟ والله الكلام ما بيحصل عند المسلمين دلوقتي. قال فما فارقت دين عبد المطلب، هو كافر يقر بكفري، طب بتدافع عنه ليه؟ قال أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. طول ما أنا حي محدش يمس ابن أخي بالسوء، ولو ابن أخويا خلفنا، إنما أنا عمه محدش يمس الله أبدا طول ما أنا عايش، هو في حمايته في جواري حتى يمضي لما يريد. شوف فخ الكفار. قالوا قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم أبا عتبة، محدش يعيب عليك فيه. تخيل في الناس كانوا عاليين ازاي؟ كفرة بس ايه؟ علي انت اول دلوقتي ما الشباب بدأ يروح الجامع يبدأ يسيب الشعرتين، ابوه اول ما يسلط عليه يسلط عليه مين؟ عم. اوعى هتودينا في ده، ارجع يا قال لا، بدل ما عم يقول لك اثبت على دينك، عم يقول لك ايه؟ ابعد عن السكري. كانوا عندهم يعني فقه في الحياة وفقه في التعامل مع الاخلاقيات العامة. طب بدأ ابو لهب يدافع عن صلى وبدأ جنى سلم يشتد مرة ثانية. طب الكفار يسيبوا الأمر يعدي كده؟ ما احنا قلنا هم بيعملوا الأنبياء أو رموز الدعوة دائما بإيه؟ هاي الكلام ثاني بالإقصاء أو الاحتواء أو الانتقاء. هم لا عارفين دي ولا دي ولا دي معناها صلى أبدا، فعاوزين يفرقوا بين أبي لهب وبين النوع صلى. فدخلوا مدخل علمي، مدخل علمي يدل على فقههم العالي، فقه بالكفر بس فقه عالي. راحوا لأبو جهل وقالوا إيه؟ ذهب لي عقبة بن معيط وأبو جهل إلى أبي لهب وقالوا أأخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ أنت سألت ابن أخوك اللي هو محمد، أبوك أنت عبد المطلب كبير مكة كلها، هيروح فين؟ الجنة ولا النار؟ هيروح فين؟ أأخبرك؟ قال لك ولا قال لك شيء؟ خد بالك الفوائد بقى. فقال أبو لهب يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ عبد المطلب رايح فين؟ لو ناصل لم قال رايح النار يبقى إيه؟ فقده. طب لو ناصل لم قال له رايح الجنة يبقى بعد دي كلاهما مر. طب يعمل إيه؟ سلك صلى الله عليه وسلم مسلكا وسطا، مسلك إحنا لا نحسن دائما استخدامه، وبعض أخواننا اللي يستخدموه ساعات يستخدموه بإفراط زيد زيد جدا جدا، التنازع عن كثير من القضايا حتى يبقى في صف المناوئين يقول لك اصل الدين عايز فقه وحكمه. لا، فقه وحكمه لها ضابط، الضابط واضح معاكم. ابويا راح فين؟ قال له صلى الله عليه وسلم مع قومه. خلاص كلمه واحده، لا جنه ولا نار. هو رايح فين؟ قال له رايح معاه. هو رايح فين ويبدو ان الرؤان ابا طالب لم يكن بالذكاء العالي كابي طالب. ابو لهب لم يكن بالذكاء العالي كابي طالب، خد الكلمه وايه؟ وطلع. فلما طلع ومشى لقيه الرجل عقبه وابو جهل. قالوا ما قال لك؟ قال قال لي يزعم انه مع قومه. مفيش حاجه، ايه اللي فيها يعني؟ قالوا بل هو يزعم ان اباك في النار. خليني اعيد بقى، أنا مش هقول لك، هو بيقول إن أبوك رايح فين؟ النار. يبقى القوم كان عندهم بعض اعتقاد إن في جنة وإيه؟ في نار، فدي فايدة ما تبعدش عليك. فرجع أبو لهب وقال يا ابن أخي أيدخل عبد المطلب النار؟ صراحة بقى. شو بقول لك يعني؟ لابدكم في فتنة؟ قالوا مع قومه، مخرج جميل جدا، لكن إذا اصطدمنا بالثوابت لابدكم في إجابة. إيه؟ ما يديش عن الثوابت تقول أصل الموضوع سخي دعوة، لابد نلين شوية، لأن ضاع الثوابت كثيرة جدا من الدعوة. لا، قال أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ومن مات على ما مثل عليه ما عليه عبد المطلب دخل النار، هو وكل اللي يموت على اللي هو مات عليه كلهم داخلين النار. يعني انت كبرت على النار، النتيجه مفهومه. قال ابو لهب لا لا واللات والعزى، لا واللات والعزى، ما برحت لك عدوا وانت تزعم ان عبد المطلب في النار، انا عدوك ثم برح فين النار. فالجبهه اللي استند اليها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بقت جبهه ايه؟ معادية. ايه الدرس الرائع في قصه ابي طالب ده؟ درس سريع كده عليه الصلاه. ابو طالب عاش ومات باذن من؟ باذن الله. يبقى لابد ان يعتقد محمد صلى الله عليه وسلم ان النصير هو الله وليس من؟ وليس العباس ابو طالب. فاذا ابدلنا ابا طالب بابي لهب هذه ايام او ساعات تغير الموقف، مفيش مشكله، لان النصير والمعين هو من؟ هو الله. فأبناء الدعوة لا يستعينون إلا بالله، فإن رجعوا إلى البشر رجعوا ما عند البشر من خير، على ألا يفرطوا في ثوابت دينهم أبدا. أما أن يصل إلى الأمر إلى التفريط في ثوابت الدين فوالله دون ذلك الأعناق، الموت أفضل، أفضل من أن نبيع ثوابت ديننا. بدأت الدنيا تضيق على النبي صلى الله عليه وسلم أشد، لأن مين بقى زعيم الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي زعيم الحرب ضده مين؟ عمه أبو لهب. بدأ الناس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأة ومسمع من من؟ من أبي لهب. وأبو لهب سعيد ساكت راض بذلك. فجاءت فكرة من صلى الله عليه وسلم، فكرة رائعة جدا، فكرة في منتهى الذكاء والذهب، وهي الخروج بالدعوة في مكة. يعني مع احترام لبعض الاخوه، ساعات انا كعلاء بتكلم هنا، انا اسمع الاخوه راضين بيا واسمعوني ومبسوطين الحمد لله، هذا التوفيق من الله. ممكن زي بيقولوا شاعر البلد ايه؟ مصليهاش. تبقى انت بتتكلم هنا ومحدش يسمعك، تروح تخطب خطبه جمعه في قريه بره تلاقي الناس ايه؟ بيمدحوا فيك. خلاص؟ اذا انا مع من يسمعون مني، فكره جديده جدا على السلام. اذا ضاقت مكه باهلها وضاقت عن الدعاه الى الله وضيقت على رسول الله وضيقت على الصحابة وعلى الصحابة والناس يسومون الصحابة سوء العذاب وأسوأ العذاب، كان لابد من فكرة جديدة في الدعوة، وهي الخروج بالدعوة من مكة. شيء يقول لإخواننا إذا ضيق علينا هنا سنخرج لمكان آخر، ضيق في الثاني هنخرج إلى الثالث. بعض إخواننا بيفكر إن الدعوة دروس وبس، لا، ضيق علينا في الدروس، بنقابل إخواننا في الشوارع، بنروح لإخواننا البيوت زيارة، بنتمشى معاهم، بنعمل مصفكور، بنلعب مع الشباب. كل مدخل ليك في الدعوة ادخل منه، ما فيش حاجة اسمها الدعوة ده طب اتلغى الدرس مات في الدعوة. لا، الفكرة كانت جيدة جدا جدا صلى الله عليه وسلم، فكرة ايه؟ ان يخرج بالدعوة من مكة. طب هو لم يستجب له في مكة، هل من العقد والفطنة ان يخرج الى اناس اباعد عنه فيستجيبون الى دعوته؟ وما يدريك لعل الله تبارك وتعالى يجعل النصر على يد من؟ على يد أولي الأباعد، لا على يد أولي الأقارب. فلذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرارا جريئا بالخروج بدعوته من مكة والذهاب إلى إيه؟ إلى الطائف، حيث ضاقت عليه مكة بأهلها. رحلة الطائف نتكلم عنها بقى في الأسبوع إيه؟ جاي إن شاء الله تعالى، مع قصة ثانية، قصة زوجنا صلى الله عليه وسلم من مين؟ من عائشة وسودة بنت زرعة. ماتت أمه 65 سنة، فتجوز واحد عندها كم سنة؟ 6 سنين. سنة 10 كانت السيدة خديجة، السيدة عائشة عندها كم سنة؟ لا، سنة 10 من البعثة كان عندها كم سنة؟ 3 سنين. واحد بقول لك ولا سنة ما كانتش موجودة. هو صلى الله عليه وسلم بنى بعيشة في كام؟ السنة الثانية من الهجرة، مش كده برضه؟ كان عندها 9 سنين. سنة، يبقى اطرح سنتين اللي هو بعد الهجرة وثلاثة يبقى خمس، يبقى عندها كم سنة؟ أربعة. كانت عائشة في الوقت ده عندها أربع سنين، لكن عليه السلام لم ينكحها يعني يأخذ عليها إلا وهي ابنته ست سنين، وما بنى بها إلا بعد أن بلغت تسع سنين صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يفرد البخاري بابا يقول جواز نكاح الكبير للصغير. هتقول لي أنت قاعدها على حجر يلعبها؟ ما في واحد قال كده في الجلسة ورين سعد قال كده وأنحى على أستاذ الحديث في جامعة أزهر، قال له إيه الهبل اللي بتقوله ده؟ لا ده كلام الرجل الصحيح. وفي البخاري ويقول ابن كثير ويقول غير واحد أهل العلم مجموعة كبيرة جدا كتبت من أسماء، كانت عائشة يوم أن نكحها رسول الله عقد عليها ابنة ست سنين وما بنى بها إلا ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثمانية عشر سنة رضي الله عنه وأرضاه. اتجوزها ازاي؟ ايه القصة؟ مين الخطبة؟ الزعم الفرح؟ هنتكلم الموضوع ده مع سودة بنت سمعة أم المؤمنين كبيرة السن رضي الله عنها وأرضاها وكيف كان مشأنها. ثم نلج إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة الطائف، نكتفي بذلك ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.